أخي الكريم، هذا هو الشريط الرابع من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السابع من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأربعاء الثاني عشر من جماد الآخر سنة 2401 من الهجرة، الموافق 22 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول الحديث الثالث من أحاديث كتاب بدء الوحي، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وقد فرغنا من الكلام على إسناده الليلة الماضية. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهنا، من الذي حدث عائشة رضي الله عنها بهذه التفاصيل؟ يحتمل فإنها قطعا ما أدركت هذا، فإن هذا كان بمكة بل وقبل البعثة، ولعلها رضي الله عنها ما كانت ولدت في ذلك الوقت، لأنها قد عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها ست سنين أو سبع سنين، ودخل بها وعمرها تسع سنين، وما دخل بها إلا في المدينة، فهذا معناه أنه قبل البعثة ما كانت ولدت رضي الله عنها، فما شهدت هذا، ولا بد أنه حدثها به محدث. وفي هذا طيب، في هذا أنه يتأكد لنا الحقيقة التي مضت من أن مراسيل الصحابة مقبولة وحجة ومحمولة على الاتصال، لأنه لم تصرح هي رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرها بذلك، فيحتمل أنه أخبرها بذلك، ويحتمل أنها سمعت ذلك من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلنا نتعرض لشيء من هذا عند الكلام عن رواية جابر رضي الله عنه. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وقد سبق في شرح الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا كان لكل الأنبياء. في رواية ذكر الحافظ رحمه الله، طيب، في أول الكتاب تماما قبل الكلام عن حديث إنما الأعمال بالنيات، حيث قال الحافظ كما رواه أبو نعيم في الدلائل، أي في دلائل النبوة، بإسناد حسن عن علقمة ابن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. فدل هذا من كلام ابن مسعود، وهذا مثله لا يقال أبدا من قبيل الرأي والاجتهاد، دل على أنه عام في كل الأنبياء، أن الأنبياء أول ما يبدأون به الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة، فأول ما يبدأون به في المنام تمهيدا للوحي وتوطئة له حتى تهدأ قلوبهم، فيرون في المنام ما يحصل في اليقظة، ثم بعد ذلك ينزل عليهم الوحي في اليقظة. فدل على أن هذا ليس خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا العموم حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، فهذا دليل على أن الرؤية الصالحة من أجزاء النبوة على وجه العموم، وكذلك أنه ما بقي شيء من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فدل على أن هذا من النبوة على وجه العموم، ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا يذكرنا بما يرى في المنام عموما، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن ما يراه النائم في المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون رؤيا صالحة فهي من الله عز وجل، وإما أن تكون من حديث النفس ك كما يقول علماء النفس الآن يعني العقل الباطن، وإما أن تكون من حديث النفس يعني أن النفس تفكر في شيء ما وتنشغل به، فإذا نام الإنسان رأى ما كانت تشغله به نفسه. والنوع الثالث مما يرى في المنام هو الأحلام التي هي من الشيطان، يعني ما يكون في الغالب مزعجا أو مرعبا أو مخيفا أو موحشا، فهذا يكون من الشيطان. فالحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن سبحانه وتعالى. الرؤيا الصالحة هذه تكون من عند الله، والحلم يكون من الشيطان. والقسم الثالث هو أحاديث النفس، أي ما تفكر فيه النفس، فينام الإنسان فيرى ما كانت تنشغل به نفسه في اليقظة. فهذه أنواع ما يرى في المنام. ولذلك يعني معروف من قديم الزمان أن هناك ما يعرف يعني بتخاليط النائم، كما قال الملأ للملك لما سألهم عن رؤياه قالوا أضغاث أحلام، يعني ما تنشغل بهذا، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أرادوا أن يعني يقنعوا الملك بأنها مجرد شيء مما يراه النائم في المنام، وهذا شيء يعني تخاليط وهكذا، فلا تشغل نفسك به ونحن لا نعرف شيئا عن هذا. يعني أرادوا أن يقنعوا الملك بأن يترك الأمر ولا يسأل عنه، لكنه رأى شيئا شغله، وكانت رؤياه رؤيا صحيحة مطابقة للواقع. فهذا أيضا مما يدل على أن الكافر قد يرى في المنام ما قد يكون صحيحا، لكن هذا قد يريد الله به علة وحكمة، فإن الله أرى هذا الملك في المنام ما به يخرج يوسف عليه السلام من سجنه، فلله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، أراد أن يمكن ليوسف في الأرض وأن يخرجه من سجنه. فمثل هذا ليس كرامة لهذا الملك ليس كرامة له، فقد يرى الكافر في المنام يعني رؤيا صادقة لكن لا تكون كرامة له، وإنما قد يريد الله بها كرامة لغيره. طيب، فهنا النبوة قد انقطعت وما بقي شيء من أجزاء النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، أي قد يراها له غيره، وقد يكون هذا الغير كافرا، وقد يكون هذا الغير كافرا كما في قصة يوسف عليه السلام. ففي هذه الحالة إذا كان الرجل صالحا وهو الذي رأى الرؤيا فهو الذي قد رأى هذه الرؤيا الصالحة، فأراد الله كرامة له، وإذا رؤيت له ففي الحالة هذه تكون الكرامة لمن رؤيت له وليس لمن رآها. نعم. طيب، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا طيب إلا جاءت مثل فلق الصبح تقع، فتحقق الرؤيا كما رأى في المنام. هنا مهم جدا أن نعرف حكم الرؤيا حتى ولو كانت صالحة، لا ينبغي أن ينبني على الرؤيا الصالحة أحكام شرعية، إنما هي مجرد بشرى لا ينبني عليها حكم شرعي، لا وجوب ولا تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، لا استحباب ولا كراهة ولا إباحة، لا يترتب على الرؤيا حكم شرعي، إنما هي مجرد بشرى يستأنس بها لكن لا يستدل بها كدليل مستقل. نعم، فالرؤيا لا ينبني عليها أحكام شرعية إلا إذا كانت في حق الأنبياء، لأنها تعتبر جزءا من الوحي، كما رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده فعرف أنه وحي من الله عز وجل وأنه بذلك أمر بأن يذبح ولده. ففي حق من بعد الأنبياء لا يجوز أن يستدل بالرؤية على حكم شرعي، فالأحكام الشرعية إنما تستفاد من الكتاب والسنة، أما الرؤيا فمجرد شيء من المؤانسة، شيء يريد الله عز وجل أن يؤانس به عبده، أن يبشر به عبده، فهذا هو حد ما يستفاد من الرؤية مجرد بشرى، مجرد استئناس، لكن لا ينبني على هذا أحكام شرعية، بخلاف الجهلة، وهذا منتشر في بلادنا للأسف. تجد الواحد منهم إذا رأى رؤيا لعله يقلب حياته رأسا على عقب، كأنه قد جاءه شرع من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: رأيت أبي في المنام وهو يقول لي افعلوا كذا، واقرأوا على القبر كذا، ورشوا ماء فوق القبر، ويبني على هذا تصرفا فعليا بناء على ما رأى في المنام، وهذا خطأ. لا يجوز بحال من الأحوال أن ينبني على الرؤيا أحكام أو تصرفات شرعية دينية بحال من الأحوال. الأحكام الشرعية لا تستفاد إلا من الكتاب والسنة. طيب، ثم حبب إليه الخلاء. ثم حبب إليه الخلاء، إذن بعد مرحلة الرؤيا حبب إليه صلى الله عليه وسلم أن يخلو بنفسه، وهذا الأمر لا يجوز لمسلم الآن أن يفعله، أنه يذهب إلى غار في الجبل متعبدا، هذا لا يجوز. هذا كان قبل نزول الوحي، هذا كان قبل نزول الوحي، وهذه الرهبنة ليست من الإسلام. الانعزال عن الناس لمجرد العبادة هذا ليس من الإسلام. فكون الإنسان يخلو بنفسه في جبل من الجبال أو في كهف من الكهوف ليعبد الله، أي بهذه الخلوة يقصد بذلك تعبدا، هذا ليس من الإسلام. فهذا كان قبل البعثة، وإنما حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء تمهيدا للوحي وتمهيدا للرسالة، فهذا ليس دينا في نفسه. ولذلك ليس من السنة أن نزور غار حراء كما يفعل الآن بعض الجهلة من المسلمين. إذا ذهبوا إلى مكة يصعدون في جبل النور ويصعدون إلى جبل إلى الغار، وقد يتساقط بعضهم ويموت أو يصاب، وكل هذا ليس من السنة، كل هذا ليس من السنة، بل هذه الزيارة تعتبر زيارة بدعية. هذه الزيارة ما تقرب أحد من الصحابة إلى الله بزيارة غار حراء، ولا تقرب أحد من التابعين إلى الله بزيارة غار حراء، هذا ليس من الدين. فمجرد الزيارة ليست دينا، فكيف بنفس الانقطاع في كهف من الكهوف؟ ليس هذا من الإسلام. فالإسلام كتاب وسنة وبفهم سلف الأمة، ليس لأحد أن يحدث في دين الله شيئا جديدا. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء. طيب، هنا أشار الحافظ إلى شيء من هذا، حبب، قال لم يسمى فاعله، حبب إليه لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام والخلاء بالمد الخلوة. والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما توجه له، وحراء إلى آخر الكلام، يعني معروف المكان حراء، وهو جبل معروف بمكة. طيب، والغار نقب في الجمل في الجبل، وجمعه غيران. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، وكان يخلو بغار حراء. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. طيب، هنا يتحنث معناه ماذا؟ يتحنث يفر من الحنث وهو الإثم، ذا معنى يتحنث. يقول الحافظ: يتحنث بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم. والفاء تبدل ثاء، هذا على قول، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنث بالفاء، هذا قول أنه مأخوذ من تحنف وإنما قلبت الفاء ثاء على لهجة بعض العرب، كما قالوا في الثوم أنه إيش الفوم، يقولون الثوم والفوم وهو واحد، ثوم وفوم. فبعض أهل العلم بالتفسير قالوا وفومها أي وثومها، وإنما قلبت الفاء فاء فوم وثوم. وبعض أهل العلم يقولون أيضا في هذا يتحنف أنه من الحنيفية، والبعض الآخر قال أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم، هنا إذا قلت أثم أي وقع في الإثم، تأثم أي إيش أي نعم إلقاء الإثم، تأثم أي أراد أن يلقي عنه الإثم، عكس أثم، أثم وقع في الإثم، تأثم أي أراد إلقاء الإثم عن نفسه، كما يقال نعم يتأثم ويتحرج كذلك، يريد أن يلقي الحرج عن نفسه، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. طيب، فيتحنث فيه وهو التعبد، قيل هذا من قول عائشة وقيل من قول من بعدها يعني من تحتها في السند، قيل من قول عائشة وقيل من قول عروة وقيل من قول الزهري، وهو مدرج على كل حال، فقولها هنا وهو التعبد هذا مدرج تعريف للتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. طيب، فيه الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان وإن كان يريد عبادة ربه ليس معناه أنه يخلو بلا زاد، فمريم عليه السلام قد أخذ بالأسباب في اختيار من يكفلها، فكفلها زكريا، ما تركت مريم لأنها نذر لله بلا كافل، وكون الله بعد ذلك أكرمها برزق من عنده لا يعني أنه لا يؤخذ بالأسباب. نعم، فيؤخذ بالأسباب ويتوكل على الله، فزكريا عليه السلام كان يكفل مريم ومع ذلك كان الله يرزقها، وقالت لزكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن ما قالت له لا تأتيني بشيء ولا تكفلني، يعني فالأخذ بالأسباب لازم مع عدم العقيدة في السبب، وأنه مجرد سبب، وأن الله عز وجل هو مقدر المقادير ومصرف الأمور سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زاده معه ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهذا دل على أنه بدأ التحنث بعد زواجه بخديجة رضي الله عنها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، وهذه بداية الوحي عن طريق الملك، فأول شيء نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه هو اقرأ، وليست السورة كاملة وإنما إلى قوله وربك الأكرم، هذا أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ إلى قوله الأكرم، ويليه في النزول فاتحة سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فأول ما نزل اقرأ، وثاني ما نزل يا أيها المدثر، فواتح سورة المدثر. ولذلك قال بعض أهل العلم نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بإقرأ وصار رسولا بالمدثر، لأن المدثر أمر فيها بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بأن ينذر قومه وأن يبلغهم، فهذا معنى أنه أرسل إلى قومه. فهذه بداية الوحي بفواتح سورة العلق. طيب، قال فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، فالألف واللام هنا لتعريف العهد أنه الملك المعهود، ليس أي ملك إنما هو جبريل عليه السلام. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. وهو بهذا صلى الله عليه وسلم يعد لأمر عظيم، وهذا الأخذ والغط والإرسال حتى يستشعر عظم المسؤولية التي سيقوم بها، فمهد له بالرؤية الصالحة، ثم بحب الخلاء، ثم بهذا اللقاء الذي كان مفاجئا له صلى الله عليه وسلم، مفاجأة عظيمة لدرجة أنه رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، أي في غاية من الاضطراب والخوف، وخشي أن يكون قد أصابه شيء، أو أن هذا الذي جاءه شيطان أو ما إلى ذلك. فقال له: اقرأ. ثم أخذه فغطه، أي ضمة شديدة، فغطني ثم حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، أي ضمني، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هنا أشار الحافظ إلى المفاجأة في قوله: حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق. وفي التفسير، أي في كتاب التفسير من صحيح البخاري: حتى فجئه. هنا حتى جاءه، وفي رواية التفسير حتى فجئه، من المفاجأة، حتى فجئه الحق بكسر الجيم، أي بغته. نعم، أي بغته. فنزلت الآيات كما قلنا إلى الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده. ما معنى فؤاده؟ قلبه. يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني. ومعنى زملوني أي غطوني. نعم، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. حكى لها ما حدث وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وحق لهذه المرأة أن تكون من الكاملات من النساء، كما في رواية البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي خارج الصحيح: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فذكر الثلاثة وأضاف فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى على أبيها وسلم. فحق لخديجة أن تكون من الكاملات من النساء. فهذه المرأة كانت بعيدة النظر، أولا في اختيارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا، فكانت في غاية من العقل وبعد النظر، ثم لما أخبرها بما حصل وقال لها: لقد خشيت على نفسي، استدلت بصفاته الطيبة على أن الله لا يمكن أن يضيعه أو أن يتركه للشياطين، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم، أنت تعمل الخير، فكيف يخزيك الله؟ ما يخزيك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن ذكرت له من صفاته الجميلة صلوات الله وسلامه عليه، وصدق الله إذ يقول فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان معروفا صلى الله عليه وسلم بحسن الأخلاق وجميلها من قبل البعثة، وما اختارته زوجا إلا لحسن خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل أيضا على أن الله عز وجل ما يضع الرسالة إلا في محلها، كما يوافق تماما قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله يعد الوعاء الذي سيتلقى هذا الوحي. ولذلك دائما أقول لإخواني طلبة العلم الوعاء أولا. فبعض الناس قلبه يحتاج إلى تنظيف قبل أن يطلب العلم، ليس هو أهلا لأن يطلب علما أصلا، فأخلاقه في غاية من سوء الأخلاق والفظاظة ويعني الأخلاق الذميمة. ما يصلح أن تطلب العلم وأنت على هذه الحالة، لا بد من تنظيف الوعاء. وصدق بعض أهل العلم ولعله يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالعلم لا يصلح فيه إلا الإخلاص، ومهما طلبت العلم وأنت غير مخلص فإن هذا لا يمكن أن يرفعك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنا القلوب هي الأوعية، وها هي خديجة رضي الله عنها أحسنت اختيار الزوج، هي التي اختارت زوجها، وكما ذكر في السيرة هي التي خطبته إلى نفسها لأنها كانت أكبر منه سنا، كما ذكر أنها كانت في الأربعين بينما كان هو صلى الله عليه وسلم قد تجاوز العشرين بقليل، يعني بينه وبينها لعله 15 عاما في العمر، ولكنها عرفت صدقه وأمانته وحسن خلقه وحرصه على فعل الخير من صلة الأرحام وحمل الكل الذي لا يجد ما يحمله وكسب المعدوم الذي لا يحسن الكسب، يساعد المحتاجين والفقراء ويعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الصفات الطيبة على أن الذي أتاه لا يمكن أن يكون إلا خيرا، وهذا دليل على كمال عقل هذه المرأة. ولذلك كان يحبها صلوات الله وسلامه عليه، وما يعني أدل هذا القول على كمال عقلها ونضجها. فإن الإنسان في الغالب في مثل هذه اللحظات يفقد اتزانه، يعني الإنسان وهو هادئ يستطيع أن يفكر ويستطيع أن يحكم، لكن هذه لحظة زوجها أتى وهو في حالة غير سوية، ينتفض ويرتجف ويقول غطوني وزملوني، وهي ما ألفته في هذه الحالة، وقد بدا عليه من يعني صفات الجزع والهلع والتغير ما يكفي لأنها تهتم فقط بتهدئته، ولكن ألهمها الله عز وجل رشدها. فلما حكى لها ما حصل وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله، وحلفت بالله عز وجل كلا والله لا يخزيك أو ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وحق لها أن تقول هذا إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين هم ليسوا أنبياء قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض ما كان عندهم من الأخلاق الطيبة في الجاهلية، قال صلى الله عليه وآله وسلم، إيش معنى الحديث؟ قال لما سئل عن معادن الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، نعم إذا انضم إلى هذه الخيرية التي كانت في الجاهلية فقه في الإسلام كاملت الخيرية. من أحسن الناس؟ قال أحسنهم أتقاهم، يعني من أفضل الناس؟ أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أكرم الناس؟ أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، يعني إذا أردتم النسب أفضل الأنساب هذا نسب أنبياء في أربع طبقات، ما في نسب أفضل من هذا النسب. فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال عن معادن العرب تسألونني، يعني يريدون أن يقول لهم مثلا أفضل قبيلة كذا وأفضل نسب في قريش كذا. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا دليل على أن الخيرية يكون لها أصول، على أن الخيرية يكون لها إيش؟ لها أصول. تجد بعض الناس حتى قبل أن يكتب الله له التوبة والهداية تجده كما يقال ممهدا لهذه الخيرية، ممهدا لهذه الخيرية. وهذا يلاحظ بكثرة في ورثة الأنبياء في العلماء. إذا قرأت تراجم العلماء كيف نشأوا، كأن الله عز وجل يعدهم لهذه المهمة، لأنه سبحانه إذا كان قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فكذلك يجعل ورثة هؤلاء الأنبياء ممن يستحقون حمل هذا الميراث. الخيرية لا بد لمن أراد أن يكون عالما أن يكون خيرا في نفسه، أولا أن يكون قلبه طاهرا نظيفا سليما، أن يكون الوعاء صالحا حتى إذا جاء العلم وجد وعاء صالحا لهذا العلم. والعسل كما قلنا شفاء، لكن لا يصلح إذا وضعنا العسل في إناء ملوث، ما يكون شفاء أبدا، يتلوث العسل. نضع العسل في إناء فيه طين، في إناء فيه نسأل الله العفو والعافية النجاسة، ما يصلح. بل العسل لابد أن نعد له وعاء طيبا صالحا لمثل هذا الشفاء، لمثل هذا الدواء، لمثل هذا الشراب الطيب الذي فيه ما فيه من الفضائل. فالشاهد حفظكم الله تعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ممهدا لهذا الخير، وما اختاره الله لكي يكون سيد الأنبياء والمرسلين إلا وهو أهل لهذه المكانة، وقد عرفتها خديجة رضي الله عنها واستدلت بها مما يدل على فهمها رحمها الله تعالى. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وهذا من لطائف أننا وقفنا أمس عند عائشة رضي الله عنها، وقفنا اليوم عند خديجة رضي الله عنها، ونلتقي يعني يوم السبت إن شاء الله. غدا ما في درس، قلنا الخميس والجمعة ما في دروس، الخميس والجمعة ما في دروس، فلقاؤنا يوم السبت إن شاء الله تعالى. طبعا لقاء إلا خطبة الجمعة والأسئلة إن شاء الله. فلقاؤنا في الدروس يوم السبت بعد العشاء بإذن الله تعالى. فليعلم الغائب منكم الحاضر منكم الغائب. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.